اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. المانع الثاني كان درسنا السابق. في المانع الثاني الذي حدا بالمشهور إلى أن يصرف ظواهر هذه الروايات عن الوجوب مع اعترافهم، ونقلنا جملة من كلماتهم عبر أجيال متعددة من الشيخ الطوسي قدس سره إلى اليوم، نقلنا اعترافهم بأن الروايات ظاهرة في الوجوب. إذن ما الذي صرفهم عن الأخذ بظاهرها؟ ذكرنا مانع الأول والمانع الثاني. قلنا التزامهم في مسألة الزكاة في مال التجارة بالاستحباب، فقالوا إذن هنا الالتزام بالاستحباب أولى، ليس من المعقول أن تكون الزكاة في مال تجارة البالغ مستحبة وفي مال تجارة الصغير واجبة، هذا ليس معقول. هذا هو المانع الرئيسي عندهم، ونقلنا جملة من كلماتهم في الدرس السابق واعترافهم بذلك. وقلنا أن هذا المانع لا يصلح للمانعية للفرق بين المسألتين إثباتا وثبوتا. أما إثباتا نلخص لها مسألة كما رأينا جديدة وليس لم يتناولها أحد، نقول هذا حتى نتهم أنفسنا أن ربما مخالفتنا لكل هؤلاء الأساطين تكون في غير محلها ونحن نعرض أمامها. قلنا أما إثباتا فمن جهتين، كانت إحداهما أن الروايات صرحت بأن شرط تعلق الزكاة في مال تجارة البالغ هي ذا جمده، وهنا في مال الصغير شرط تعلق الزكاة إذا حركه عكس تماما هذا الشرط عكس هذا الشرط. وثانيهما في الناحية الإثباتية الموضوع مختلف، موضوع تعلق الزكاة في مال تجارة البالغ هي الأعيان والأمتعة، بينما موضوع تعلق الزكاة في مال الصغير هما النقدان. هذا إذن إثباتا. وأما ثبوتا فقلنا أيضا من جهتين على الأقل، الأولى عدم وحدة الملاك أي مدخلية الاتجار في تعلق الزكاة، وقلنا أن مدخلية الاتجار في مسألة تجارة البالغ هي من باب تحقق المقتضي، هذه الأموال ليست من الأصناف الزكوية ولا يتعلق بها الزكاة، لأن أمتعة وأعيان ليست من الأصناف التسعة على المشهور، ليست من الأصناف الزكوية، فلا يوجد مقتضي لتعلق الزكاة فيها. فلما جمدها للاتجار والاسترباح بالشروط التي ذكرت في محلها تعلق بها الزكاة، فمدخلية الاتجار في تعلق الزكاة في تلك المسألة هو على نحو تحقق المقتضي، بينما مدخلية الاتجار في مسألتنا على نحو زوال المانع، لأن هذا المال الذي عند الصغير مال زكوي واجتمعت فيه كل شرائط وجوب الزكاة، مال زكوي حال عليه الحول بلغ النصاب كل هذه، لكن منع من وجوب الزكاة فيه كون المالك صغير، والعقل من شروط التكليف البلوغ، فإذن لم يتعلق به. فإذا حرك هذا المال زال هذا المانع عن تعلق الزكاة، فإذن هذا الجهة الأولى في المانع الثبوتي أن الملاك مختلف بينهما، مدخلية الاتجار في تعلق الزكاة مختلف، والثاني كان من حيث الحكمة والغرض، إذ أن وجوب الزكاة في مال التجارة البالغ كان لمنع الاحتكار الذي يؤدي إلى مشقة على الناس وزيادة مؤونة عليهم، فالشارع المقدس لكي يمنع التجار من الاحتكار أوجب هذه الضريبة على المال الذي يحبس، الأمتعة والأعيان، إذا حبست لأجل زيادة أسعارها ومر عليها الحول وجب فيها الزكاة كضريبة كرسم، حتى يدفع التجار إلى أن لا يحتكروا وأن يحركوا بضائعهم في السوق إذا دفع إليهم ربح ما. هذا كان الحكمة في تلك المسألة، وهي ليست هي الحكمة هنا، وإنما هنا يراد تجميد مال الصغير والضريبة على تحريكه. فلماذا إذن جعلت ضريبة على تحريكه وليس على تجميده؟ لتحجيم رغبة وميل أولياء الأمور أن يتصرفوا في أموال الصغير، يعني نريد نستثمره ونريد نعمل به، وهذا ليش جامد المال خل نحركه. فالشارع المقدس أوجب الزكاة حتى يضيق على هؤلاء أولياء الأمور حتى لا يتصرفوا في مال الصغير. وقلنا لذلك نجد حكما على خلاف القاعدة في هذه المسألة، وهو أن الشخص العامل في المضاربة، العامل برأس المال، ليس عليه خسارة، وإنما الخسارة على رأس المال، بينما نجد هنا قرأنا في الروايات الضمان المال على من؟ على المتجر. إذن هاي قيود فرضها الشارع المقدس حتى يمنع أولياء الأمور من التصرف في المال، وإن كان هو للاستثمار للإنماء، لكن مع ذلك يريد يشعرهم بمسؤوليتهم عن مال اليتيم أكثر مما هم يتصورون. وقلنا أنه لا مخاوف، قد يجي واحد يقول أن مو هذا المال إذا جمدنا إلى أن يبلغ هذا الصغير يؤدي إلى نقصان قيمته، كانت الألف دينار تجيب مثقال ذهب، واليوم الألف دينار ما تجيب لها ربع غرام ذهب مثلا. قلنا هالمخاوف ما موجودة في ذلك الزمان، لأن المالية كانت محفوظة في نفس المال باعتباري من الذهب والفضة، وليست من عملتنا اليوم الاعتبارية التي يمكن أن تصاب بانخفاض القيمة السوقية وغيرها. ثم قلنا أنه يشهد لكل ما ذكرناه من هذا الفرق بين المسألتين أن هذا الشرط، وهو أنه إذا حرك المال وجب فيه الزكاة، هذا مو خاص بالصغير حتى يتعب المشهور أنفسهم ويوجدوا العلاقة بين المسألتين وما يصير البالغ فيه مستحب والصغير فيه واجب. هي المسألة مو واردة فقط في الصغير حتى أنتم تفكرونها، لا، المسألة شاملة لكل من يشترك مع الصغير في وجود المانع من تعلق الزكاة. ورد نفس الشرط في المملوك باعتبار أن من شروط وجوب الزكاة الحرية، فإذا كان مملوكا لا زكاة في ماله، فورد نفس الشرط أن إذا حرك مال المملوك وجب الزكاة. ورد في المجنون باعتبار من شروط الوجوب العقل، فالمجنون إذن لا تتعلق بماله الزكاة حتى لو اجتمعت الشروط، لكن إذا حرك مال المجنون وجب فيه الزكاة. فالمسألة مو مختصة بالصغير حتى يحاول التوفيق بين المسألتين والربط، لا، إذن وراءها حقيقة، وراء هذا الحكم حقيقة يتفق وجودها في كل من منع من تعلق الزكاة به مانع. نراها في الصغير لمانعية الصغر وعدم بلوغه، نراها في المجنون لأنه لم يكتمل العقل، نراها في المملوك لأن الحرية، نراها في الوديعة، قرأنا روايات في ذلك في الدرس السابق، الوديعة أيضا يقول لا زكاة عليها، لكن إذا حركها وجبت فيها الزكاة ما دامها جامدة لا يتعلق فيها الزكاة. فإذا هذا الشاهد أيضا نضيف إلى، وذكرنا الرواية في الدرس السابق لكن أحببنا تلخيص المسألة بهذا الشكل لأن مسألة لا توجد عند أحد. زين، فقلنا إذن وراء هذا الحكم حقيقة يشترك بها كل هؤلاء الممنوعين من تعلق الزكاة، قرأنا الروايات. الآن إذن نريد أن نتصور ما هو منشأ تعلق الزكاة، لماذا إذا حرك مال الصغير وجبت فيه الزكاة، والمفروض أنه الصغير خارج عن التكليف، ومن شروط التكليف البلوغ، وهذا ليس ببالغين. فلماذا إذن إذا حرك وهو صغير غير بالغ تعلقت به الزكاة؟ قلنا يمكن أن يكون منشأ تعلق الزكاة في مال الصغير أحد أمرين إذا حرك. أول هذين الأمرين لإباحة التصرف في العين. كيف بيان ذلك؟ لأن الزكاة لها حكمان، حكم تكليفي، يعني أحكام الزكاة فيها نحوان، بعضها على نحو الحكم التكليفي وهو وجوب إخراج الزكاة، وجوب إيصال الزكاة إلى مستحقها، فهي أحكام تكليفية، وفيها من جهة أخرى أحكام وضعية في الزكاة، حكم وضعي، وهو ثبوت حق للغير في هذا المال. الغير منهم المستحقون للزكاة، المستحقون للزكاة لهم حق فيها، الحق المعلوم للسائل والمحروم، لهم حق المستحقون للزكاة في هذا المال. فإذا لا يجوز التصرف في هذا مال الصغير باعتبار أنه ثبوت حق الغير. فحينما يكون المال مجمدا لا يجب الزكاة، لا من حيث الحكم التكليفي لأن المخاطب بها البالغون وهذا ليس بالغا، ولا الحكم الوضعي يكون ناجزا لأن هاي العين مجمدة وحق الغير فيها، لم نتصرف فيها حتى يمكن أن نكون قد تصرفنا في مال الغير. فإذا حرك تنجز حق الغير في هذا المال، ومن حق الغير وهو المستحق أن يأتي ويقول كيف تصرفت أنت في هذا المال ولي حق فيه، هذا تصرف في مال الغير، فأخرج لي حقي لكي يصح تصرفك في هذا المال. فهذا المنشأ الأول إذن، أنه كان الحكم الوضعي غير ناجز حينما كان المال مجمدا، لأن حق الغير محفوظ مع حق الصغير، من يبلغ الصغير ويعرف تكليفه وياك ما تجب إخراج الزكاة. لكن لما الولي حرك هذا المال صار لازم يخرج حق الغير لحرمة التصرف في مال الغير قبل إخراج حقه. فإذا هذا هو المنشأ الأول، أنه تنجز حق الغير في هذا المال إذا حرك بعد أن كان محفوظا حق الغير كحق اليتيم مجمدا. الثاني، المنشأ الثاني الذي يمكن أن يكون هنا، هو أنه مال ينمى عندنا هكذا كبرى، وردت في معتبرة شعيب بن العقرقوفي، قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء جر عليك المال فزكه. وهذا شيء جر عليك المال لأن حركه واستثمره وعمل به، فشيء جر المال. وهذا المناط أيضا إذا تتذكرون أول درس حينما قرأنا كلمات العامة ورواياتهم وجدنا في رواياتهم شيئا من هذا القبيل، وهو موجود أيضا في معتبر شعيب العقرقوفي. فهذا يمكن أن يكون المنشأ الثاني، أن هذا حينما كان جامدا المال لم يكن يصدق عليه أنه مال ينمى ويجر نفعا، فلما حرك صدق عليه أنه مال ينمى. فتأتي معتبرة شعيب العقرقوفي، قال أبو عبد الله عليه السلام: كل شيء جر عليك المال فزكه. فإذا هذان المنشآن يمكن أن نحررهما هنا لتعلق الزكاة. نريد أن نلفت النظر إلى نكتة وردت في كلام المحقق الهمداني قدس سره، ننقلها. وذلك أن محقق الهمداني في مصباح الفقيه ذكر أن العلاقة بين المسألتين، تلك المسألة مسألة مال التجارة ومسألة مال الصغير إذا اتجر به، قال: النسبة بينهما هي الخصوص المطلق، فمقتضى القواعد أن ماذا؟ أن تخصص تلك المسألة بهذه، يعني في تلك المسألة متوصلت لأنه لا يجب الزكاة في مال التجارة بغض النظر عن قولك بالاستحباب أو شيء آخر، مو كانت النتيجة هناك لا يجب الزكاة في مال التجارة، فيها إطلاق فيها عموم، وهنا هذا خاص يقول إلا في مال الصغير إذا اتجر به بموجب الأدلة التي نحن فيها. فالعلاقة بين تلك المسألة وهذه العموم المطلق ومقتضى القواعد تخصيص تلك العمومات بهذه، فالنتيجة ماذا تكون؟ لا تجب الزكاة في مال التجارة إلا مال الصغير إذا اتجر به، هذا مقتضى القواعد. لكن المحقق الهمداني قدس سره بعد أن ذكر أن العلاقة بين المسألتين هي الخصوص المطلق لم يلتزم بهذه الطريقة من الجمع العرفي المتعارف المتداول. قال قدس سره في بيان وجه لماذا حملت روايات المقام على الاستحباب، هذا في مصباح الفقه، ما أدري على الانترنت، احنا ما عندنا نسخة منه، المجلد الثالث صفحة 4، بس فوق أي تقسيم أي طبعة ما أدري. زين، قال إذن هذا محل كلامي في وجه لماذا حملت روايات الباب هنا على الاستحباب مع أن ظاهرها الوجوب. قال في وجه ذلك لمعارضتها بالروايات الآتية في مبحث زكاة مال التجارة، وهذا أيضا ينضم إلى من دمجوا بين المسألتين وجعلوا كل منها قرينة على الأخرى. قال لمعارضتها بالروايات الآتية في مبحث زكاة مال التجارة الصريحة في نفي الوجوب، وهذه الأخبار وإن كان موردها أخص من مطلق مال التجارة، هذا محل الشاهد أن هذه أخص مطلقا من تلك، فمعنى يكون مقتضى القاعدة التخصيص وهذه العمومات بهذا الخاص. لكن يقول ولكن قد ورد مثل هذه الأخبار، أخبار مسألتنا، أخبار كثيرة في مطلق التجارة وفي خصوص تجارة البالغين أيضا مما كان ظاهره الوجوب، فلا بد في الجمع بينها وبين تلك الأخبار بحمل ما كان ظاهره الوجوب على تأكد الاستحباب. يقول أنا أعترف أن هذه الروايات ظاهرة في الوجوب، زين، لكن في مسألة زكاة مال التجارة أيضا هناك كانت روايات صريحة في الوجوب، ومع ذلك حملناها على الاستحباب. لماذا؟ لورود روايات أخرى كانت مانعة من ذلك، فقال نفس تلك القرينة التي هناك نجعلها هنا، لأن أيضا هناك كانت مو بس ظاهرة، قال هناك كانت صريحة في الوجوب ومع ذلك لم نأخذ بظاهرها، فهنا كذلك. السيد الحكيم قدس سره كأنه أخذ من الهمداني النسبة بين الدليلين، ذكر أن النسبة بينهما هي الخصوص العموم المطلق، لكنه لم يرتضي هذا الكلام من المحقق الهمداني، باعتبار أنك لا سلمت بأن النسبة بين المسألتين العموم المطلق، فإذن عليك أن تنجز الجمع العرفي وتخصص تلك الروايات بهذه. فإذن هو لاحظ السيد الحكيم قدس سره بعد أن أخذ النسبة بين الدليلين قال مقتضى الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام أي مال الصغير إذا اتجر به عليه، أي على مال التجارة لأنها أخص. لكن هو بعدين ما التزم بهذا، لماذا؟ لدليل آخر وهو الإجماع. قال لكن الإجماع لما سنأتي مناقشته، لكن قال لما الإجماع قام على الاستحباب نقول نحن بالاستحباب، وإلا مقتضى القواعد تلك المسألة لا تكون قرينة على هذه المسألة وحملها على الاستحباب، لأن هذه المسألة أخص مطلقا من تلك، فالمفروض أن النسبة بين الدليلين ما دام العموم مطلق نخصص تلك بهذه. فأنتم توصلتوا بتلك مسألة مال التجارة أنه لا تجب الزكاة في مال التجارة إلا الصغير، فإنه تجب الزكاة إذا اتجر به مقتضى الجمع العرفي وتخصيص تلك. فلذلك قال السيد الحكيم قدس سره أن مقتضى الجمع العرفي يقتضي تقديم نصوص المقام أي مال الصغير إذا اتجر به عليه على مال التجارة لأنها أخص. يبقى هو لم يقل بهذه النتيجة، قلنا لماذا؟ لدليل آخر وهو أن الإجماع قام على استحباب الزكاة فالتزم بالاستحباب لأجل الإجماع وليس لأجل هذه القرينية من تلك المسألة على هذه. لكن طبعا وفيه كما يعبرون على هذا الكلام من السيد الحكيم قدس سره، أولا ما قلناه الآن وحررناه من أن موضوع المسألتين مختلف، فالنسبة بينهما التباين وليس العموم والخصوص المطلق، وبالتالي لا وجه لهذا الجمع العرفي الذي ذكره قدس سره، لأنه كما حررنا بالفروق الإثباتية والثبوتية النسبة بينهما التباين، وهذه المسألة أجنبية عن هذه وليست النسبة ما ذكر، هذا خلاف مبني على ما تقدم. ثانيا إن ما ذكره قدس سره من الجمع إذا أردنا تصحيحه فإنه مبني على لحاظ العنوان، وهو عدم وجوب الزكاة في مال التجارة، فيكون ما نحن فيه أخص منه. أما إذا لوحظت الروايات فلا تكون النسبة بينهما ما ذكره. يعني أنا الآن ساعدت السيد الحكيم قدس سره وصورت للحالة هي ليست هي في الروايات. لو كان هكذا نصوص الروايات أنه لا تجب الزكاة في مال التجارة، ثم جاء دليل وقال تجب الزكاة في مال الصغير الذي تجر به، النسبة بين هذين الخطابين هي العموم وخصوص المطلق. لكن مو هكذا نصوص الروايات، هذا بتقريب منا قربنا له، ولا ليراجع نصوص الروايات ما يجد الخطابين بهذا الشكل حتى تكون النسبة ما قال قدس سره. لكن هذا مضمون النصوص، نحن سويناه شلون بالأصول، إذا جاء خطاب المولى هكذا وإذا جاء والنص مو هكذا، بس لو كان النص هكذا تكون النسبة هيك. على كل إذن قلنا أصلا هي هذا الكلام لا موضوع له، لأن النسبة بينهما هي التباين، وهي مسألة أجنبية عن هذه المسألة. الآن انتهى الكلام في المانع الثاني، وأصل مسألتنا نحن وين الآن في المقام الأول الذي دفع المشهور لأن لا يأخذ بظهور الروايات. قلنا الكلام في مقامين، بين بعضهم كان عبارة عن مانع عنده وبعضهم قصور في المقتضي. المقام الأول في الموانع، الآن ذكرنا المانع الأول والثاني. عود على بدء، نعود إلى كلامنا وهو الاستمرار بذكر الموانع، لأن يبدو بمراجعة يعني المصادر تستطيع أن تستخرج أكثر من مانع ذكر هنا عن القول بالوجوب. الآن انتهينا من مانعين بحسب لابد مدونتكم. المانع الثالث عن القول بالوجوب هو الإجماع، وممن قال به صاحب الجواهر قدس سره، قال بعد أن ناقش في الأدلة في المقام يعني الروايات، قال لكن لا مناص عن القول بالندب هنا في المسألة بعد الإجماع المحكي عليه في المعتبر ومحكي المنتهى والنهاية وظاهر الغنية المعتضد بالتتبع وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضها المحمولة على ذلك أي الاستحباب الذي هو أولى من التقية. الكلام في التقية هذا خلينا بعدها، لكن كما ترى أنه بعد أن ناقش في أدلة في المقام، وهي كل النقاش نؤجلها وين إلى المقام الثاني قصور المقتضي ليس هذا محله، لكن بعد أن ناقش في روايات المسألة قال لكن نلتزم بالاستحباب. لماذا تلتزم؟ قال الإجماع قائم على ذلك، وهذا أيضا قاله السيد الحكيم قدس سره، فإنه أيضا نقل صحيحة محمد بن مسلم خبر محمد بن الفضيل اللي موجود أمامكم، قال قدس سره وظاهرهما وإن كان وجوب الزكاة ظاهرا في الوجوب إلا أنه يجب رفع اليد عنه عن هذا الظاهر بالوجوب بالاتفاق المحكي على الاستحباب، إذ لم ينقل القول بالوجوب إلا عن المفيد قدس سره في المقنعة وقد حمله الشيخ رضوان الله تعالى عليه الذي هو أعرف من غيره بمراده بمراد المفيد أستاذ على الاستحباب، قال وهذا هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص. كان يريد يقول ليس ما قاله المشهور من أن مسألة تجارة البالغين، كان يريد يقول أنه مو صرفنا للظهور في الوجوب للاستحباب كان لأجل أننا نقول بالاستحباب في تلك المسألة، لا، وإنما للإجماع. هكذا يقول، يقول وهذا أي الإجماع على الاستحباب، لأن لم يخالف إلا المفيد، والمفيد كما نرى حمله الشيخ على الاستحباب. قال وهذا الإجماع على الاستحباب هو العمدة في رفع اليد عن ظاهر النصوص. وفيه هذا الكلام أو هذا المانع الثالث، أولا المناقشة فيه صغرويا لذهاب بعض القدماء إلى الوجوب، فقد صرح به الشيخ المفيد قدس سره كما ذكرنا، ويظهر من ابني بابويه من الصدوقين شيخ الصدوق وأبيه، فإذن عدد من القدماء ذهبوا إلى ذلك، فالمناقشة صغرويا إذن هذا الإجماع المدعى. ثانيا إن هذا الإجماع مدركي كما هو واضح، فهم أقروا بظهور الروايات في الوجوب، وإنما حملوها على الاستحباب للموانع التي ذكروها، فإذن هذا إجماع مدركي بتصريحاتهم وبكلماتهم التي نقلناها، هم يعترفون أنها ظاهرة في الوجوب لكن أولوها وصرفوها الاستحباب لمانع صرحوا به، أنه ما يصير نحن في زكاة تجارة البالغين نقول بالاستحباب وهنا نقول بالوجوب. هذا أخونا قلنا كلام الشيخ الطوسي ومن تبعه، فإذن هذا إجماع مدركي فلا يكون حجة. أما هذا الكلام أن الشيخ أعرف بمراد أستاذه المفيد وقد حملها على الاستحباب، هذا اجتهاد من الشيخ قدس سره كما واضح من كلمته، لم يكن نقلا عن الشيخ المفيد حتى نقول هو عبر عن مراد أستاذه ونؤول كلمته، لا، واضح من كلام الشيخ الطوسي أنه كان اجتهادا منه. فقضية أعرف بمراد أستاذه لو كان ينقل عن أستاذه وأن أستاذي كان يريد كذا، هذا ممكن نقول هو تلميذه وأخذ منه وأعرف بمراده. الشيخ لم يكن ينقل عن أستاذي، وإنما كان يجتهد هو، وتذكرون كلمته خصوصا محل الشاهد الذي صرفه عن الوجوب بقوله ألا ترى أنه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض. فالشيخ إذن اجتهاد منه كان، فهي قضية اللي قال سيد الحكيم وقال سيد الخوئي أيضا قدس سرهما وربما غيرهما أن الشيخ أعرف بمراد أستاذه وقد حملها على الاستحباب، فإذن أستاذ ما يريد الوجوب يريد الاستحباب. لهذا الكلام ما يمكن أن نعتمد عليه لأنه هذا كان اجتهادا من الشيخ ولم يكن نقلا لمراد أستاذه حتى نقول هو أعرف بمراد أستاذه. فإذا هذا المانع الثالث الذي قيل وهو الإجماع لا يصلح أن يكون مانعا مستقلا لأنه مدركي، أولا مناقشة صغروية لا يوجد إجماع لذهب جملة من القدماء، ومناقشة كبروية أنه مدركي وعرفنا مدركه، فالكلام في مدركهم. إذن الرابع، المانع الرابع ما ذكره السيد الخوئي قدس سره وحاصله أن الزكاة من مباني الإسلام، فهو مما لو كان لبان، هذا الدليل الخامس الذي يسميه السيد الخوئي ويكثر من استعماله لو كان لبان، يقول أن الزكاة من مباني الإسلام فهو مما لو كان لبان وكان من الواضحات، فكيف لم ينسب القول بالوجوب إلى أحد ما عدا المفيد الذي عرفت حال هذه النسبة أيضا، عرفت حال يا حال هذا اللي ذكره سيد الحكيم قبل قليل من أنه الشيخ الطوسي عرف بمراد أستاذي وقد حمل الوجوب على الندب، إذن يقول هذا كلام، فلا ينبغي التأمل في حمل تلك الأخبار على الاستحباب. هذا إذن خلاصة المانع الرابع أو الدليل الرابع سميه على أو القرينة الرابعة، لكن نحن ترتيبنا الفني كان هكذا بأنه تسميتها بالموانع ضمن المقام الأول. فإذا هذا هو أنه الزكاة من أصول الإسلام من مباني الإسلام، فلو كان لبان هذا الوجوب الذي تتحدث عنه فلماذا لم يقل بالوجوب أحد عدا المفيد؟ وأصلا المفيد كما شرح لنا الشيخ الطوسي لم يرد الوجوب وإنما أراد الاستحباب، وهذا يرد عليه كبرويا وصغرويا. أما كبرويا فيمكن أن يكون فيه أكثر من جهة كبروية. أولا للمناقشة مرارا في هذا الدليل، دليل لو كان لبان هذا غاية ما يفيد الظن، وإلا هو يفيد الاحتمال، غاية ما يفيد الظن، والظن كما نعلم لا يغني من الحق شيئا، خصوصا مع وجود الروايات الخاصة بالمسألة. بعد ما معنى لو كان لبان؟ وبعض الأدلة الاجتهادية قرأناها فيما سبق وقلنا أن اجتهاد المقابل النص، أنت عندك روايات في الباب خاصة وردت في المسألة، استنطق الروايات وشوف ايش تخرج منها، بوجوب استحباب عدم وجوب حرمة إلى آخره. ما معنى لو كان لبان؟ أو في بعض الأدلة السابقة للعلامة أنه بما أن الزكاة شرعت للتطهير من الذنب والصغير لا ذنب له، ما هذه الاجتهادات وأنت عندك نصوص؟ هنا استنطق النصوص وشوف شنو النتيجة التي تخرج منها. فإذا المناقشة الأولى كبروية أن هذا الدليل أصلا لا يفيد إلا الظن مع وجود روايات في المقام، فالمفروض أن يكون الرجوع إلى الروايات. بعدين ومن نفس الدليل الكبروي أن صحيح الزكاة من مباني الإسلام، لكن أي شيء في الزكاة؟ أصل وجوب الزكاة هذا من مباني الإسلام وليست هذه التفريعات، هذه التفريعات ليست من مباني الإسلام. ما أكثر ما اختلف الفقهاء في تفريعات الزكاة، ومنها هذه المسألة التي نحن فيها، فهذه مغالطة. الذي هو من أصول الإسلام أصل وجوب الزكاة، ونحن ليس خلافنا هنا في أصل وجوب الزكاة، خلافنا في التفاصيل، وتفاصيل الزكاة كتفاصيل غيرها مورد خلاف بين الفقهاء. فهذه مغالطة إذن أن الزكاة من مباني الإسلام، ولو كان الوجوب لبان. نعم أصل الوجوب، وفعلا من أنكر أصل وجوب الزكاة هذا أنكر ضروري من ضروريات الدين، لكن خلافنا ليس في أصل الوجوب وإنما في التفاصيل، وهذه المسألة التي نحن فيها هي مورد خلاف بين الفقهاء. هذا إذن كله مناقشة في الكبرى، إذا أمكن جمعها ضمن المناقشة الكبروية، وهو في أصل هذا الدليل سمى الدليل الخامس، وأصل الحاجة إليه مع وجود النصوص، وأصل جريانه في المقام، لأن كلامنا في تفاصيل الزكاة وليس في أصل الزكاة، في أصل وجوبها. فإذن هذه عدة نقاط يمكن جعلها ضمن المناقشة الكبروية. ثانيا مناقشة صغروية، وهو أنه ما المراد بأنه لو كان لبان، لو كان لاشتهر مثلا، ماذا تريد هذا الذي لم يشتهر؟ عدم الاشتهار ماذا تريد بمتعلقه؟ إن أراد بمتعلقه الفتوى بالوجوب صح نعترف هاي ليست مشهورة الفتوى بالوجوب، لكن قد علمنا منشأها، منشأها هذه كلمة قالها الشيخ الطوسي قدس السر وسار عليها من تبعه. فماذا تريد أنه لو كان لبان، لو كان لاشتهر؟ من هذا تقول ما مشهور ولو كان لاشتهر؟ تريد الفتوى بالوجوب؟ صح نعترف مو مشهورة الفتوى بالوجوب، لكن هذا قد عرفنا منشأ عدم الاشتهار، مدركي خلينا نسمي هذا عدم الاشتهار مدركي، سببه مسألة قالها الشيخ الطوسي وجرى عليها من تبعه. وإن أراد بعدم الاشتهار أي العمل بهذا الوجوب، يعني لا نعرف مراده حقيقة لو كان لبان شيري، لو كان لبان الفتوى بالوجوب، لو كان لبان إخراج الزكاة من مال الصغير، يعني العمل بالفتوى لم يظهر من كلامه. بس على كل التقدير إن كان يريد لو كان لبان الفتوى بالوجوب خذ علمنا من شاءها، إنما لم يفتوا لشبهة من وجهة نظرنا، شبهة بنوا عليها. وإن أراد بعدم الاشتهار خلينا نسميه العمل بالوجوب أنه لم نرى أحدا تصدى لإخراج الزكاة من مال الصغير إذا اتجر به، هذا قد يكون لقلة الأيتام مثلا، فماكو يومئذ مثل هذه الحروب شمدرين المجنونة إلى آخره الموجودة اليوم والصراعات توجد يعني، لكن قد يكون عدم اشتهار العمل بهذا الوجوب لقلة الأيتام، وإذا وجدوا فقد لا يكونوا يملكون هؤلاء الأيتام، ليس لهم مال، وإن ملكوا فقد لا يكونوا من الأصناف التي تتعلق بها الزكاة، وإن كانت من الأصناف التي تتعلق بها الزكاة فقد لا تكون بالغ النصاب، وإذا بلغت النصاب فقد لا تكون مما اتجر به. فعلى نظرية الاحتمالات إذن من تضرب هذا الاحتمال في هذا الاحتمال في هذا الاحتمال يطلع قريب من الصفر، فيكون من الطبيعي إذن أن لا تجد أحدا يخرج الزكاة من مال، صح لو لا؟ فتسلسلة هي، لأن إنما ما أخرج هو سلسلة من الاحتمالات، هاي تفيد كمثال على نظرية الاحتمالات. إذن نلخص هذه المناقشة الصغروية لأننا مبتلون بكثرة ضخ المعلومات، وهذه يبدو لا نستطيع أن نعالجها، فأعينونا على ذلك. المناقشة الصغروية إذن، لأن السيد الخوئي قال لو كان لبان، نقول ماذا تريد بمتعلق قولك لو كان لبان؟ من هو؟ هل تريد الفتوى بالوجوب؟ نعترف معك الفتوى مو مشهورة بالوجوب، لكن خوي علمنا منشأها ومدركها وانتهى النقاش بعد. وإن كنت تريد لو كان لبان العمل بهذا الوجوب، وتقول أنه لم نرى أحدا من أولياء الأمور أخرج زكاة من مال الصغير، فهذا صح أيضا معك، لكن هذا يمكن أن يكون لقلة الأيتام، وإذا هذا شقد الاحتمال الأيتام ضمن نظرية الاحتمال إذا تبدون تطبقوها، شقد نسبة الأيتام إلى مجموع المجتمع مثلا 1% مثلا نفترض، جيدة 1%، زين. وإذا وجد الأيتام فقد لا يكون يملكون شيئا، لم يترك لهم أبوهم شيئا، زين، هذا إذن. وإذا ملكوا فقد لا يكون الذي ملكوه مما تتعلق به الزكاة، ترك لهم بيتا مثلا ما تتعلق به الزكاة، ترك لهم أثاثا لا تتعلق به الزكاة، فإذن قد لا يكون مما تتعلق به الزكاة. وإذا كان مما تتعلق به الزكاة فقد لا يكون يبلغ النصاب، والزكاة من شروط بلغ النصاب، وإذا بلغ النصاب فقد لا يكون مما اتجر به الولي، وإذا اتجر به الولي فقد لا يكون الولي من المتشرعة الذين يلتزمون بالأحكام الشرعية. أخو صارت احتمالات، فإذا كل احتمال الآن، الاحتمال الأول نفترض نسبة الأيتام، هذا تطبيق لنظرية الاحتمالات، فائدة عرضية يعني. فالاحتمال الأول نلزمه، كم نسبة الأيتام للمجتمع؟ خلينا نقول 1%. نجي للاحتمال الثاني، وإذا وجد الأيتام كم نسبة منهم يملكون؟ نفترض نسبة 90% يملكون، فنقول أكثر لأن لا بد أن يترك لهم شيئا، جيد. إذا ملكوا كم منهم يكون ما تركه له وليه من الأصناف الزكوية؟ نسبة نفترض 10% 20%، قد يترك لهم أشياء مو الأصناف الزكوية. وإذا من الأصناف الزكوية كم واحد ترك لما يبلغ النصاب، وإذا بلغ النصاب كم واحد اتجر به الولي، وهكذا 10% في 10% في 1% في 5%، أو يطلع 1 بالمليار، 1 بالمليار. فلذلك أنت لا تجد شخصا عاملا به، النسبة ضئيلة الصيد. هذا إذن فائدة لنظرية الاحتمال. فإذا عدم الاشتهار يكون طبيعيا لضعف احتمال المورد الذي أشير إليه. إذا هذا هو المانع الرابع الذي قيل، وهو أنه لو كان لبان للسيد الخوئي وناقشناه. فإذا الآن على مستوى المقام الأول وجود الموانع عن القول بالوجوب لم يتنجز عندنا ولم يتم عندنا أي مانع عن القول بالوجوب، هذا جيد. ننتقل إلى المستوى الثاني، وهو المناقشة في المقتضي. قالوا أن المقتضي قاصر الوارد المقتضي في الباب، وقلنا في بعض الدروس السابقة أنه بنوا على قصور المقتضي عدم المشروعية أصلا، لأن إذا ما يوجد مقتضي للرجحان خمسة ما عم من الوجوب والاستحباب، كيف العد يجوز إخراج الزكاة من مال الصغير؟ هذا مال حرمة التصرف في مال الصغير إذا لم يكن هناك دليل معتبر شرعا على الوجوب أو على الاستحباب، فكيف يجوز إخراج الزكاة؟ فإذن يحرم إخراج الزكاة. هذا كما فكروهم، أما هل يلزم ذلك أو لا، هذا هم نريد أن نناقش فيه. هل يلزم من قصور المقتضي القول بعدم المشروعية أصلا؟ هذا الذي قاله ابن إدريس وابن وصاحب المدارك قدس الله سريهما، هذا خلينا إن شاء الله بعدين نناقشه. الآن هم بنوا هكذا أنه نعم مع التسليم بقصور المقتضي، أنه لو سلمنا المقتضي قاصر هل يلزم من قصور المقتضي القول بحرمة بعدم المشروعية كما عبروا أم لا؟ فنناقش أولا ما هو هذا القصور في المقتضي، ونحن قرأنا الروايات والمجموعة أمامكم، لكن الذي نريد أن نقول الآن هو هكذا، أنهم استنتجوا من قصور المقتضي عدم المشروعية لا وجوبا ولا استحبابا بناء على حرمة التصرف في مال الصغير. اختار هذا القول، وكلامنا بعد الآن وين؟ في المستوى الثاني، في المقام الثاني حسب تقسيمنا، لأن الآن المستوى الأول والمقام الأول وهو الموانع التي قيلت عن القول بالوجوب رأيناها غير تامة. زين، أكو كلام الآن على مستوى قصور المقتضي، قال المقتضي قاصر في الباب، وهي الروايات. اختار القول بعدم المشروعية ابن إدريس قدس سره، فقد قال في مكاسب السرائر وليس في زكاة السرائر، حتى يرجع للمصدر ويقلب كتاب الزكاة لعله لا يجد هذا النص، لا تجده في كتاب المكاسب من السرائر. قال ابن إدريس قدس سره في مكاسب السرائر بعد أن نقل قول الشيخ الطوسي قدس سره باستحباب إخراج الزكاة من مال الصبي إذا اتجر به الولي قدس سره، مسألة اللي ناقشناها، قال قدس سره ابن إدريس: والذي يقوى عندي أنه لا يخرج ذلك، الولي ليس له أن يخرج الزكاة، لأنه لا دلالة عليه من كتاب ولا سنة مقطوع بها ولا إجماع، لأنه لا يجوز له التصرف إلا فيما فيه مصلحة لهم، وهذا لا مصلحة لهم فيه من دفع عقاب ولا تحصيل ثواب، لأن الأيتام لا يستحقون ثوابا ولا عقابا لكونهم غير مخاطبين بالشرعيات. فكرة واضحة إذن من ابن إدريس قدس سره، أنه لم يرد دليل معتبر من كتاب أو سنة على إخراج الزكاة، فإذا لم يوجد مثل هذا الدليل المعتبر فلا يجوز التصرف وإخراج الزكاة. والله شو أقول لك، مستحب مستحب شنو؟ الصغير معهم مخاطب بهذه الأحكام التكليفية. هذا ابن إدريس في مكاسب السرائر. واستجوده منه صاحب المدارك قدس سره، قال: سقوط الزكاة في ذلك مال الصغير إذا اتجر به وجوبا واستحبابا أصلا. ذهب إليه ابن إدريس في سرائره، وقلنا وين في السرائر؟ في مكاسب السرائر وليس في الزكاة، لأن طبعة لعلها تختلف. ذهب إليه ابن إدريس في سرائره قال: وهذا القول جيد. قلنا استجوده صاحب المدارك، يعني وصفه بأنه جيد. قال: وهذا القول جيد على أصله، بل لا يبعد المصير إليه، لأن ما استدل به على الاستحباب غير نقي، قصور في المقتضي عبرنا عنه، بل ولا واضح الدلالة أيضا، قصور في السنة تارة وفي الدلالة أخرى، وبالنتيجة لم يتم لدينا أي شيء. قال: ومع ذلك، مع قصور المقتضي للمناقشة في السند والدلالة، فالوجوب منفي بما سنبينه إن شاء الله تعالى من عدم وجوب الزكاة في هذا النوع مطلقا، رجعنا لمسألة التجارة البالغ، يقول سنقول هناك أن مطلقا في زكاة مال التجارة لا يجب، وهذا من جزئياته، هذا تقدم الكلام. وإذا انتفى الوجوب كان الأولى عدم التصرف في مال الطفل على هذا الواجب. هذا إذا استجوده صاحب الجواهر قدس سره في نص يمكن نقلنا لكم في درس سابق، وقلنا أنه فيه عدة موارد للتعليق، نؤجل كل واحد في مكانه، وهذا من موارد التعليق على كلام صاحب الجواهر، لأنه أيضا قال بعد الإغضاء عما في سند بعضها وموهونية الجميع بما عرفت من تحقق، إلى آخر كلامه قدح في المقتضي أو ما عبرنا عنه قصور بالمقتضي. إذن واضح الآن الكلام في المقام، أنا كل ما أمشي مسافة أحاول أن ألخص المعلومات حتى يجتمع المطلب في ذهنكم. إذن كلامنا الآن هو في المقام الثاني، وهو ما قيل من قصور المقتضي، ولازمه بحسب تعابيرهم القول بعدم المشروعية أصلا لحرمة التصرف في مال الصغير، وقلنا أن ابن إدريس قال ذلك وصاحب المدارك قال ذلك، ويظهر من بعض كلمات صاحب الجواهر ذلك. صاحب الحدائق قدس سره رد على ابن إدريس وصاحب المدارك بقوله وفيه نظر، هذا الكلام هذا التشكيك في المقتضي وفيه نظر، أما ما طعن به من ضعف إسناد هذه الأخبار فمنها حسنة محمد بن مسلم، وحسنها إنما هو بإبراهيم بن هاشم الذي اتفق أصحاب هذا الإصطلاح على قبول روايته، كصحيحة الحلب الرواية الأولى أمامكم مروي علي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم، فيقول هذا إشكال إبراهيم بن هاشم، خبر إبراهيم بن هاشم هذا مقبولة روايته. بعد قال إيش عندكم مناقشة، قال ومنها موثقة يونس بن يعقوب التي ذكرها أيضا، وقد تقدم في غير موضع من شرحه صاحب المدارك شرح الشرائع عمله بالموثقات المعتضدة بالشهرة بين الأصحاب، ومنها أيضا زيادة على ما ذكره صحيحة زرارة المروية في الفقه، ذكر رواية زرارة وبكير اللي قلنا أنها ليست رواية، وقلنا في حين أن صاحب الحدائق ممن اعتبرها صحيحة واستدل بها. فشاهدنا الآن اختصر الكلام ومشاه صاحب الحدائق، مع الإجلال بالتأكيد لهؤلاء الأعاظم، بس نحن نريد أن نجعل البحث ساحة للصراع بين هؤلاء الأعاظم، ثم نحن ندخل بينهم إن شاء الله تعالى لفض النزاع. فإذا صاحب الحدائق يقول ما الذي طعنوا عليه ويقول قصور في المقتضي حسب تعبيرنا؟ مو أكثر من مثلا لو عندنا رواية الحلبي وما سماها، بس نحن نعرف رواية الحلبي عندكم رقم واحد، شوف محمد بن يعقوب عن إبراهيم عن أبي، هذا عندهم إبراهيم بن هاشم يقول لم يرد فيه توثيق، رغم أنهم التزموا بروايات إبراهيم بن هاشم. بعد ماذا عندهم؟ ثم يقول مضافا إلى ما عندهم توجد عندنا صحيح الزرارة وبكير نستدل بها، خالية من النقاش وقد علمنا النقاش بها. ثم وجه قدس سره نقدا لاذعا لهما على تعبيرنا، قال قدس سره وأما ما طعن به من عدم وضوح الدلالة فهو محل العجب، فإن وضوحها في الدلالة على ذلك أوضح من أن ينكر، وصراحة مقالاتها فيما هنالك ظاهر لذوي النظر، وبالجملة فإن رد هذه الأخبار التي ذكرناها من غير معارض في المقام يحتاج إلى مزيد جرأة على الملك العلام وأهل الذكر عليهم السلام من ابن إدريس والسيد صاحب المدارك. وهذا أحد مفاسد هذا الإصطلاح الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح، ولهذا إن الفاضل الخراساني أي السبزواري محقق السبزواري صاحب الكفاية والذخيرة قال ولهذا إن الفاضل الخراساني مع اقتفائه أثر السيد المذكور سيد صاحب المدارك في جل الأحكام والانتصار لمقالاته في غير مقام نكص عنه هنا حيث قال بعد نقل جل هذه الأخبار ما صورته، قال: وهذه الأخبار واضحة الدلالة على المدعى مع كون أكثرها معتبرا صالحا للحجية واعتضادها بالشهرة بين الطائفة وعدم خلاف محقق، فلا وجه لتوقف بعض المتأخرين سيد صاحب المدارك في الحكم المذكور نظرا إلى أن ما استدل به على الاستحباب غير نقي السند ولا واضح الدلالة. هذا إذن الجرأة على الملك العلام وعلى أهل البيت سلام الله عليهم، وأحد مفاسد هذا الاصطلاح اصطلاح الحديث أنه ها وإلا الرد كلا ومدري إيش وهذا ما متوفر بهذا. فيقول وهذا حتى المحقق السبزواري في الكفاية والذخيرة اللي ويقتفي أثر السيد اللي يرجع الحدائق يرى دائما يكرر، هذا لا يعني أي تجاوز على مقام العلماء، ودائما يعبر صاحب الحدائق عن السيد صاحب المدارك بالسيد السند. فالذي يرجع الحدائق وقد ما عنده خبرة بيها ويقول السيد السند من يقصد؟ السيد صاحب المدارك قدس سره. فإذا هذا هو نزاع علمي خالص ليس فيه أي، لكن ما نجعله فضول من الكلام لأنه بالتأكيد هو محاولة لإنضاج ملكتكم وفضيلتكم العلمية، نريد أن نخفف من وطأة هذا الهجوم الذي شنه صاحب الحدائق قدس سره على هذين العلمين، ونريد أن نلزم الروايات وحدة وحدة اللي استدلينا به، وكل وحدة نشوف إيش بيها مشكلة، وهل أن صاحب المدارك وابن إدريس معهما حق في أنه يقولون هذه الروايات كلها إما فيها قصور في السند أو إجمال وعدم وضوح في الدلالة أم لا. وقلنا أن هذا التشييد العلمي نقوله وإلا نرجع إن شاء الله تعالى ونعلق عليه، فهذا الذي نريد إذن، وأنتم راجعوا إذا أحببتم حتى لأن فيه تفاصيل ستكون متعبة لكم، فلا بأس بأن تستعدوا إن شاء الله تعالى، لأنه سنناقش واحدة واحدة من هالروايات بالمجموعة اللي أعطيناكم إياها، المجموعة اللي استدل بها في المقام، هل أنها فعلا كلها ما يسلم منها واحد بحيث هكذا عبر. ونقول هذا لأجل الدفاع عن هذين العلمين ونخفف وطأة الهجوم لصاحب الحدائق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.